عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها خالد عبد الجبار وعبد الله حميد. البداية بأبرز العناوين.
السعودية تحذر من اقتحام رفح وتدعو مجلس الأمن لانعقاد عاجل.
تل أبيب قلقة من مرسوم بايدن بشأن تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية.
وزير الخارجية الإيراني يكشف عن تبادل رسائل مع واشنطن بشأن غزة وحزب الله، ونجاة قيادي من حماس بعد غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.
نبنزيا يقول إن روسيا لا ترى ظروفا مواتية لاستئناف صفقة الحبوب.
واقتصاديا، وزير المالية الإسرائيلي يقول إن إعلان موديز خفض التصنيف الائتماني هو بيان سياسي.
حذرت المملكة العربية السعودية من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها الملاذ الأخير لمئات الألوف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح. وأكدت السعودية في بيان رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسريا، وجددت مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار. وقالت الخارجية السعودية إن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلا لمنع إسرائيل من التسبب في كارثة إنسانية وشيكة يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان. وفي وقت سابق أفادت الأنباء بأن إسرائيل تستعد لإجلاء أكثر من 1,000,000 فلسطيني من مدينة رفح للشروع في تنفيذ هجوم بري على حركة حماس في المدينة الواقعة جنوب القطاع. وحذرت وكالة الإغاثة من أن الهجوم العسكري في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان قد يؤدي في النهاية إلى مقتل أعداد كبيرة من الأبرياء.
من جانبه، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على تنفيذ هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، معتبرا أن عدم تنفيذ ذلك سيعني خسارة الحرب. وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم رفح مع ضمان المرور الآمن للسكان المدنيين حتى يتمكنوا من المغادرة، مشيرا إلى أنهم يعملون على وضع خطة مفصلة لتحقيق ذلك. وبشأن المخاوف الدولية من كارثة إنسانية في رفح، حيث يتكدس أكثر من 1,400,000 نازح في مساحة صغيرة على حدود مصر، قال نتنياهو: أولئك الذين يقولون إننا يجب ألا ندخل رفح مطلقا يقولون لنا في الواقع إننا يجب أن نخسر الحرب ونترك حماس هناك. وفي سؤال بشأن أين سيذهب المدنيون في رفح، قال نتنياهو: بالإمكان أن ينتقلوا إلى شمال رفح التي تم تطهيرها.
من لندن ينضم إلينا نائب رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط السيد زيد بن كمي. أهلا بك سيد الكريم. تحذيرات تزداد من كل دول العالم والسعودية كذلك التي ترفض التطبيع مع إسرائيل إلا بشروط، هل من تأثير على القرار الإسرائيلي برأيك؟
أعتقد أن القرار السعودي أو البيان السعودي هو بيان مهم وبيان تاريخي أيضا كذلك فيما يخص الموضوع الفلسطيني وتحديدا ما يحدث في غزة الآن. المملكة العربية السعودية لديها سياسة ثابتة تجاه القضية الفلسطينية وتؤكد عليها في أكثر من مرة، وحينما خرج البيان السعودي كان أكد على نقاط مهمة. الأول هذه النقاط اللي هو الاعتراف بإنشاء دولة فلسطينية ووقف آلة التدمير والحرب التي تتم الآن في غزة، وقف قتل الأبرياء. لذلك عملية هو الصمت العالمي على ما يتم في غزة الآن هو أمر غير مقبول. فأعتقد أن البيان السعودي هو يعني رسالة لكل دول العالم ومجلس الأمن كذلك بأن يكون عليه تحمل مسؤوليته ودوره المهم في وقف هذه آلة التدمير وآلة الحرب التي تقوم بها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني وما يتم في غزة تحديدا.
مجلس الأمن أثبت عجزه تماما طوال الحرب، ما هي الأوراق السعودية إذن داخل المجلس؟
اولا نحن نعمل على مجتمع دولي، وهذا من ضمن وجود المجتمع الدولي مجتمع موجود في يعني منظومه الامم المتحده. لذلك لما احنا نتكلم عن مجلس الامن، مجلس الامن في الدول الاعضاء لازم تكون بدورها حينما لا تقوم بهذا الدور المهم منها. فاعتقد ان في النظام العالمي حيكون هناك خلل، وهذا ما تحذر منه المملكه العربيه السعوديه من عدم وجود خلل في النظام العالمي الذي يعني اتفق عليه وما يعمل عليه حاليا.
الولايات المتحدة نفسها ترفض وقف الحرب، فهل تساعد في اتخاذ مجلس الأمن قرارا ضد اجتياح رفح؟
أعتقد أن القرار الأمريكي بدعم إسرائيل، احنا نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تعدم إسرائيل، لكن في الآونة الأخيرة حتى اللغة الأمريكية تجاه ما تقوم به إسرائيل من عبث، أعتقد أن هذا يعني أمر يعني غير مقبول. وحتى هناك أيضا يعني اتفاق دولي على وقف يعني آلة الحرب والتدمير التي تقوم بها إسرائيل، ومن ثم أيضا كذلك إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
ما الذي يجعل إسرائيل تتراجع في ظل رفضها حتى تمرير صفقة التبادل؟
أعتقد أن إسرائيل أو نتنياهو تحديدا لديهم أهداف، وهم أعلنوا هذه الأهداف اللي هو تدمير الحماس وقتل أيضا كذلك قادة حماس وخروج حماس من 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 غزة بشكل كامل. هناك أهداف إسرائيل أعلنتها معلنة من بداية الحرب في غزة، لذلك احنا نقول ان هذا الأمر ممكن ربما لا يتم او غير ممكن تحقيقه، لكن هو القضية هو قتل الأبرياء ووقف آلة التدمير. يعني حماس لا تمثل الفلسطينيين وليست كل فلسطين، فلسطين هناك فيه يعني هناك شعب فلسطيني كامل يقتل ويباد الآن حاليا في غزة، لذلك لابد أن تقف هذه آلية الحرب آلة الحرب والتدمير التي توجه تجاه الأبرياء الفلسطينيين.
ما هو السيناريو المتوقع حاليا مع استمرار إسرائيل في المضي قدما في كل خطواتها دون اعتبار لأحد؟
والله أنا أسألك ما هو السيناريو، احنا يعني كل الناس تنتظر ماذا يكون اليوم الآخر، ماذا يتم الآن هو الأهم الآن قبل الحديث عن السيناريو. السيناريو هو وقف آلة التدمير والحرب وقتل الأبرياء في فلسطين.
أفاد تقرير عبري بأن إسرائيل تشعر بالقلق إزاء الأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن بيع الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة شرط الالتزام بالقانون الدولي. وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن تل أبيب تشعر بالقلق إزاء الأمر الرئاسي الذي نشره الرئيس جو بايدن، والذي ينص على أن بيع الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة بما في ذلك إسرائيل سيكون مشروطا بالتزام الدولة بالعمل بموجب قوانين الحرب الدولية مع الحفاظ على حقوق الإنسان وتقليل المخاطر، لافتة إلى أن الأمر ينص على أن الدولة التي لا تفي بالتزاماتها ستخاطر بتعليق المساعدات الأمريكية في غضون 45 يوما.
ورغم عدم ذكر اسم إسرائيل في الأمر، يبدو أن أمر الرئيس الأمريكي يهدف إلى تهدئة الدوائر التقدمية في الحزب الديمقراطي التي تنتقد المساعدات العسكرية الأمريكية الواسعة لإسرائيل وتطالب الإدارة بوضع شروط وتعهدات تدعم حقوق الإنسان والقانون الدولي، معتبرة أن هذا الأمر يأتي في إطار جهود بايدن لإرضاء المجتمعات الإسلامية في الولايات المتحدة. وفقا للأمر الرئاسي، يلزم وزير الخارجية بطلب ضمانات مكتوبة وموثوقة من الحكومات الأجنبية التي تتلقى دعما عسكريا تؤكد التزامها بالقوانين الدولية، كما يتطلب الأمر من وزيري الخارجية والدفاع تقديم تقارير دورية للكونغرس للمراقبة، إذ تتعهد الدولة المتلقية للدعم العسكري من الولايات المتحدة باستخدام وسائل الدفاع وفقا للقوانين الدولية، وإذا لم تلتزم بذلك يجب على وزيري الخارجية والدفاع إبلاغ الرئيس في غضون 45 يوما بالتدابير المتخذة للتعامل مع الوضع.
من رام الله ينضم إلينا اللواء الدكتور محمد المصري، الخبير الأمني والاستراتيجي، نائب رئيس المخابرات الفلسطيني السابق. دكتور محمد، كيف يمكن ترجمة هذا القلق الإسرائيلي على الأرض؟
شوف يعني الإدارة الأمريكية هي تشعر بأنه هناك في تجاوزات في استخدام السلاح الذي تم إرساله إلى تل، وهذا الموضوع ما بعد يعني 22/1 الصعب كان الصمت عليه، خاصة بدو 20/1 محكمة العدل الدولية يعني طالبت دولة الاحتلال عدم الإفراط بالقوة واستخدام السلاح ضد المدنيين أو استخدام ما يسمى بالإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذه تطال ليس فقط الدولة التي تستخدم السلاح بل الدولة الراعي أيضا والمصدرة. الولايات المتحدة الأمريكية يعني تعتبر هي شريكة في هذا هذه الحرب من خلال التسليح والتدخير والبعد المالي والبعد السياسي والبعد القانوني والرعاية والإصرار على استخدام الفيتو في مجلس الأمن لعدم وقف إطلاق النار، فبالتالي قد تعود بشكل سلبي على الإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية من خلال هذا القانون اللي هو أصلا موجود يعني سابقا، هو تم توجيهه لكافة الدول الصديقة التي تستورد سلاح من الإدارة الأمريكية أن تلتزم بالقانون الأمريكي الذي ينص على عدم استخدام هذه السلاح غير مكانه الطبيعي أو تجاوز حقوق الإنسان أو التوجيه ضد المدنيين. الجانب الأهم، أرادت الإدارة الأمريكية أن تترك مساحة ما بينها وبين دولة الاحتلال لسبب واحد، إذا كان هناك ما إمكانية يعني إصدار قرار بأنه فعلا تم يعني إبادة جماعية في قطاع غزة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالتأكيد ستطول كل من ساهم ودعم ويعني وحاول يتغطي على هذا الموضوع أو كان شريكا في الموضوع، وبالتالي هذا إساءة لدولة الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر حالة الدولة الديمقراطية الأولى في العالم بين مزدوجين طبعا يعني. ولذلك هناك كان القانون أبلغت الإدارة الأمريكية دولة إسرائيل بهذا الموضوع بأنه هذا القانون يجب عدم تجاوزه كبقية الدول الأخرى، وهذا القانون صار وأصلا معروف لدولة الاحتلال. من هنا كان يعني في حالة توتر وقلق لدى الجيش، حتى إذا تابعتم الخلاف ما بين رئيس الوزراء نتنياهو وما بين هليبي رئيس الأركان، حيث طلب منه دخول معركة رفح وإنهاء معركة رفح بشكل سريع، فالذي قال إنه لا نستطيع أن ندخل في عملية في رفح إلا إذا كان هناك بيئة سياسية، البيئة السياسية تنسيق مسبق مع جمهورية مصر العربية، والجانب الثاني هو إفراغ هذا المكان من الكتلة البشرية الموجودة التي توجد فيها بحدود 1,400,000 مثلا. لأنه لماذا قال يعني هليبي رئيس الأركان هذا الموضوع؟ لأنه يعرف تماما أنه هناك في متابعة من قبل محكمة العدل الدولية ومراقبة، وأعطتهم ابتداء من 22/1 مدة شهر حتى يقدموا تقريرهم هل التزموا بقرار محكمة العدل الدولية أو لا، وبالتالي سيتعرض كل من يقوم من الضباط وصف الضباط والقيادات العسكرية والأمنية إلى محاسبات إما في محكمة العدل الدولية أو في محكمة الجنايات الدولية. لذلك هذا القانون مؤثر وفعل، وبالتالي الإدارة يعني بمعنى الحكومة الإسرائيلية بدأت اليوم تتلمس مخاطر سياستها على صعيد علاقتها مع حلفائها في الخارج، وأصبحت عبء على حلفائها.
لكن ماذا يعني مرسوم بايدن، وهل يمكن لإدارته وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل؟
بالتأكيد لا، بايدن أصلا دخل في العملية الانتخابية يعني بمعنى هذا العام عام الانتخابات، صحيح لم تبدأ الانتخابات بشكل كامل للأب، لكن انتخابات اليوم هي على صعيد الأحزاب، لكن الشهر القادم ستبدأ العملية الانتخابية إذا كان الولايات أو حكام الولايات أو موضوع مجلس النواب مجلس الشيوخ، ومن ثم بشهر 11 تكون على الرئاسة، وبالتالي هذا يقول في داخل الولايات المتحدة بأنه تصبح الإدارة هي عرجاء في هذه اللحظة، لا تستطيع أن تتخذ قرارات لا سياسية ولا حتى حربية، ولا مفترض تدخل البلاد في أي مستوى. لكن طبيعي جدا الإدارة الديمقراطية وهي الآن يعني على أبواب الانتخابات، وقد لا تكون موجودة أصلا في الإدارة في المرة القادمة، وقد يفشل وعلى الأغلب أن يفشل بايدن في تحقيق إنجاز في هذه المرحلة القادمة لأسباب تتعلق أول شيء في السياسة الداخلية، لم يوفق كثيرا، إدارته للانسحاب من أفغانستان كان سيئة، أيضا في موضوع الـ يعني خلينا نقول أوكرانيا والحرب في أوكرانيا لم يحقق إنجازات، وبقيت حتى الآن يعني روسيا قامدة على صعيد الحرب وضد الشعب الفلسطيني، ما تقوم فيه دولة الاحتلال هو شريك، أنه هو يحضر في مجلس الحرب، هو وزير خارجيته ووزير الدفاع لديه ووزير أيضا الأمن يعني استشار الأمن القومي، وأرسلوا كافة أنواع الأسلحة وبعثوا تقريبا كان طالب 14 مليار و300 مليون، المجلس الشيوخ أقر لهم 17 مليار ونير، وبنفس الوقت جسر جوي مفتوح من السلاح، والأهم من هذا وذلك أنه الموقف السياسي الذي يغطيهم باستخدام الفيتو في مجلس الأمن اليوم، هل ممكن كل ذلك يعني بايدن يستطيع أن يأخذ خطوة للخلف ويحاسبهم بسلاح؟ لا، المطلوب أنه الشغل فقط أن لا يعترض في مجلس الأمن على اتخاذ قرار ضرورة وقف العدوى، إذا أخذ القرار حتى الصامت أن يصمت لا يعني ما يستخدم حق الفيتو بيكون إنجاز عظيم. لكن أنا بعتقد لأنه الإدارة الأمريكية فيها تجربة الإدارة الديمقراطية مع نتنياهو في 2014، لأنه نتنياهو تجاوز الإدارة والتقى بالكونغرس ومجلس النواب من خلف أو أوباما في تلك المرحلة كان رئيس، وكان حتى بايدن نائبه، قامت الإدارة بمعاقبته في 2014 ولم لم تستخدم الفيتو على قرار 2334 الخاص بالمستوطنات وعدم شرعيتها. لذلك قد تكون هذه الإدارة تتخذ إجراءات من هذا القبيل. وأنا أقول لك معلومة وهي معلومة حقيقية. حينما كان بلينكين في الشرق الأوسط وزار رام الله، أعطى وعد للرئيس أبو مازن بأنه الإدارة الأمريكية ستعترف بدولة فلسطين قبل نهاية هذا العام، ولكن أبو مازن لك الرئيس طالبوا بأن يكون هذا الالتزام في مجلس الأمن وليس في علاقات ثنائية فقط. لذلك أنه هناك ولأنه في الإدارة الأمريكية تفكر بذلك، أصبحت الآن بريطانيا مستعدة للإعتراف وهي أبلغتنا بذلك، وفرنسا نفس الشيء. وبالتالي إذا اعترفت الولايات المتحدة بدولة فلسطينية بغض النظر عن حدودها، نحن طالبنا أن تعترف داخل مجلس الأمن وبنفس الوقت ضمن قرارات الشرعية الدولية، فتكون هناك طوابير من الدول الأوروبية تعترف بدولة فلسطين كاملة العضوية في مجلس الأمن. لأنه يعني الشيء المخيف والمرعب واللي يعني مش حد المترددين، حينما تعترف الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم كثير من الدول على الاعتراف.
ألا يعتبر هذا المرسوم اعترافا واضحا من واشنطن على الشكوك حول اختراق القانون الدولي من قبل إسرائيل؟
هذا صحيح، لأنه أصلاً بايدن قبل ذلك في تصريح له مباشرةً، تعرف بايدن يعني ضعيف الذاكرة يبدو، أو يعني لا يركز كثيراً في أفكاره، قال إنه إسرائيل تستخدم هذا السلاح بشكل عشوائي، يعني قتل المدنيين، يعني تستخدم ضد المدنيين. وفي تصريحه قبل 3 أيام قال بإنه في ردهم على 7 أكتوبر هناك في تجاوز للحرب. يعني أكثر فيها، وبعدين لا يحق لهم أن يعني يعاقبوا هذول الأطفال الفلسطينيين يموتوا من الجوع. وبالتالي هو يتهم يعني في حرب التجوع ضد الفلسطينيين واستخدام عشوائي قتل المدنيين، وهو أنهم تجاوزوا الخطوط الحمر الذي حتى رسمه هو ليس المجتمع الدولي. لذلك بالتأكيد أنه حتى وكالة الاستخبارات الأمريكية أشارت قبل يومين في تقريرها بأن هناك في تجاوزات، وأنه حتى المعلومات التي تخرج إسرائيل للعالم أنها قضت على حركة حماس هذه ليست صحيحة، وأنه مبكر الحديث عن هذا الموضوع، وما زالت حركة حماس فاعلة في الميدان.
وأخيرا، كيف يمكن استغلال هذا المرسوم في القضايا المرفوعة بالمحاكم الدولية ضد الكيان الصهيوني؟
شوف، أنا أعتقد المحكمة الجنائية الدولية لم يصح أمامها كثيرا، لكن الآن بعرف أن في متابعات من مجموعة محامين في فرنسا، بلغت عددهم أكثر من 3000 محامي وتقدموا بشكاوى، وأيضا هناك في دول عديدة تقدمت، من بينهم تركيا طبعا وقطر تقدمت إلى الجهات الدولية. وبنفس الوقت إنه محكمة العدل ممكن تبحث هذا الموضوع من ضمن الوثائق التي ستحاكم السيد عليها، اللي هو يعني بمعنى الإبادة الجماعية. تعرف أن القرار التي كان موجودا في يوم 22 الشهر هو كان بمثابة قرار احترازي من أجل وقف أي إبادة جماعية لا يمكن جبر الضرر فيها. يعني لما تقتل واحد شو بدك تصلح ما تصلح، ما هو مات بيكون يعني. لذلك يعني هذا القرار احترازي لإيقاف حالة القتل، وبالرغم من ذلك دولة الاحتلال ما زالت تستمر في يعني عدوانها وتقوم بقتل المدنيين وتدمير المباني وتجويع الناس، وخاصة قطع المياه والغاز والكهرباء، ومتعمدا ضرب المستشفيات. كل ما يتعلق به يعني الإبادة الجماعية وما ينطبق عليه هذا الوصف تمارسه حتى ما بعد الحكم. عموما بقي أمامهم 12 يوم مفترض حسب قرار الجمعية المحكمة العدل الدولية، يجب على دولة الاحتلال أن تقدم تقريرها لمدى التزامها بالقرارات التي اتخذتها المحكمة بعد شهر من تاريخه، يعني في 22 الشهر هذا الشهر، يعني بعد حوالي 12 يوم مفترض أن تقدم حكومة الاحتلال ورقة قراءة إنه ما هي المواد التي التزمت فيها، وإنه هي يعني حاسبت كل المسؤولين الذين يتحدثون عن الإبادة الجمعية والترحيل والتأجير.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة.
ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرى الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه تم تبادل الرسائل بين بلاده والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية بشأن وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة. وأضاف عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب في بيروت أنه إذا لم يكن الأمريكيون معادين للمنطقة فهم في حالة من الارتباك وغياب التخطيط. وتابع في الأشهر الأربعة الماضية خلال حرب غزة تم تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، وكان أحد محاور هذه الرسائل بشكل أساسي طلبا منهم لإيران أن تطلب من حزب الله اللبناني عدم القيام بأي إجراء في حرب غزة، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هما قوة مقاومة لحزب الله. وتابع وزير الخارجية الإيراني مشددا أنه بالطبع لن تتمكن إسرائيل من مواصلة الحرب على غزة والضفة الغربية ولو لساعة واحدة دون دعم أمريكي، والمقاومة الفلسطينية مستمرة في مسيرتها بكل قوة وسوف تستمر إيران في دعمها. وحقيقة أن إسرائيل لم تتمكن من إطلاق سراح أي سجين خلال هذه الفترة تظهر قوة المقاومة.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده تركز على الحلول السياسية مع دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته والعمل على وقف الإبادة الجماعية في غزة من خلال المشاورات الإقليمية والدولية المستمرة. في الوقت نفسه استهدفت غارة إسرائيلية سيارة ودراجة نارية في منطقة جدرة في إقليم الخروب شمال صيدا، وأسفرت الغارة عن مقتل خليل فارس أحد عناصر حزب الله، بينما نجا باسل الصالح المسؤول في حماس من الغارة على بلدة جدرة. وتشير بعض الأنباء إلى سقوط قتيلين تصادف وجودهما في المكان في وقت نجا المستهدف الأساسي من العملية، بينما أعلنت حركة حماس مقتل شخصين في الاستهداف الإسرائيلي الفاشل لمسؤول في الحركة بلبنان.
من طهران ينضم إلينا الدكتور جلال جراغي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور، هل نحن بصدد تصعيد خطير قادم مع انسداد طرق الحلول؟
نعم، تحياتي لك ولمستمعيكم الأعزاء. ينبغي الإشارة في بداية الكلام أن التطورات التي أنا تحصل في المنطقة وتحصل في المنطقة تأتي كلها حول في الواقع غزة والتطورات التي يمر بها قطاع غزة ومحور المقاومة والكيان الإسرائيلي هناك، على أن العقل أن الصراع بينهما والصراع الآن إذا لم تقم الولايات المتحدة بمنع الكيان الصهيوني ممكن أن يتصدى هذا الصراع، ذلك أن الكيان الصهيوني وشخص نتنياهو يحاول الخروج من المستنقع الذي وقع فيه بسبب يعني من خلال توسيع دائرة الحرب في إلى جانب يعني توسيع دائرة الحرب إلى الأراضي اللبنانية أو في سوريا مع الأسف. ومن هنا فإن الولايات المتحدة عليها كما يدعي الرئيس بايدن، وإذا كان يعني بحق صادق في أقواله بما أنه يحاول منع توسيع دائرة الحرب في سوريا وفي المنطقة بشكل عام، عليه أن يضع حتى لهذه الأعمال ولهذه التحركات الكيان الإسرائيلي لجر المنطقة في يعني في جر المنطقة إلى اشتعال كامل. يبدو لأن الكيان الإسرائيلي من هذه الأعمال كما أشرت يحاول يعني بشكل ما حلحلة القضية في داخلها، ذلك أن هذه الأعمال الكيان الصهيوني الكيان الإسرائيلي في الوهلة الأولى يعني ترمي إلى يعني إقناع رضا الداخل، وهذه الأعمال في الوهلة الأولى في المرحلة الأولى له استحلاء داخلي، ذلك أن نتنياهو والحكومة له حكومة نتنياهو أعلى في وضع لا يرام، في وضع ليس يعني بطبيعة الحال في وضع مناسب، ومن هذا المنطلق يحاول تسطير الأزمة إلى الخارج، تسطير يعني لكي تلفت أنظار الداخلية إلى القضايا الإقليمية سواء كانت في لبنان أو سواء كانت في سوريا أو حتى إيران وحتى خارج المنطقة وخاصة يعني داخل المنطقة وخاصة مثل اليمن.
وزير الخارجية الإيراني كشف عن تبادل رسائل مع الولايات المتحدة لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة. ماذا بين السطور في هذا التواصل؟
إيران دائما له رسائل دائما ترسل توجه رسائل بضرورة وقف الأعمال العدائية للكيان الصهيوني. إيران دائما تحذر الولايات المتحدة بصفتها الدائمة الرئيسية للكيان الصهيوني والمسؤولة الرئيسية للتطورات التي تعصف بالمنطقة. دائما إيران تحاول يعني حاولت وتحاول وتسعى في الواقع إرسال رسائل تحذيرية إن لم تكف إن لم يعني تمنع الكيان الإسرائيلي من أعمال التي يرتكبها فإن محور المقاومة فإن أزرع محور المقاومة على المستوى الإقليمي لن تقف يعني متفرجة وسترد على الكيان الإسرائيلي في سوريا كان أو في حزب الله أو في من قبل حزب الله أو في اليمن كما نشاهد اليوم بالفعل موجود هذه الردات. إذن إيران استمرارا لسياساتها استمرارا لتحذيراتها السابقة تحذر الولايات المتحدة توجه رسائل تحذير بما أنه يعني ممكن أن تكون المنطقة على يعني سفيه ساخن جدا وتصبح الأمور خارج السيطرة. ومن هذا المنطلق يمكن أن نستقرأ الرسائل التي توجهها إيران للولايات المتحدة.
إسرائيل تضرب في كل مكان ولا تأبه لأي محاولات للتهدئة. كيف يؤثر ذلك على ما هو قادم خاصة في غزة وجنوب لبنان؟
الكيان الإسرائيلي يعني أعمال التي تأتي يقوم به الكيان الإسرائيلي في حقيقة له أبعاد الأبعاد الداخلية التي أشرت إليها تأتي لاستهلاك يعني لإقناع الأنظار الداخلية لإقناع الرأي العام في داخل إسرائيل في داخل فلسطين المحتلة. ومن جهة أخرى ومن يعني على بعد الآخر فإن إسرائيل تحاول أن يعني ترسل رسائل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما أنه ولن تقف مكتوفي الأيدي أمام التحركات أمام الأزرع الإيرانية أمام القوى الطابعة لإيران وإن تقوم هذه القوى بشكل مستقل ولكن هناك بين هذه الأزرع بين هذه القوات هناك يعني ارتباطات اتصالات. إسرائيل أولا تحاول أن ترسل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأنه يعني كما كانت وكما قوية أمام الجمهورية الإسلامية ولن تستسلم. وهذه الرسالة في تياتها تحمل رسائل أخرى إلى الرأي العام الداخلية الإسرائيلية بأنه تضرب وتجول كما كانت وكما تفعل ولن تقف أمام إيران وأمام قوى منزوية تحت محور المقاومة ولن تقف مكتوفي عن أيدي. ومن هذا المنطلق يجب أن نرى الأحداث التي تعصف على المنطقة بأنه يعني تصدر من الكيان الإسرائيلي هو في الواقع تنبع عن أمغ الأزمة التي تعيشها إسرائيل يعيشها الكيان الإسرائيلي. ومن هذا المنطلق يعني بشكل جنوني يضرب كل القواعد يضرب كل القوانين يرضى الحائط ولا يعبأ بالقوانين ولا يعبأ بكل المواثيق الدولية والإقليمية. وهو يعني أعمال إسرائيل طبعا نابعة كأنه تريد أن تظهر بأنه تحاول تضرب وتحاول أن يعني تقول وترسل رسائل إلى مختلف الجهات، الجهة الأولى داخل إسرائيل، الجهة الثانية ممكن أن تكون الإدارة الأمريكية راهنة، رسائل أخرى إلى الدول الإقليمية.
هل يبقى التأثير الأمريكي متوقف عن كبح جماح دول المنطقة لصالح إسرائيل فقط؟ ما أدوات تغيير هذا الوضع؟
مع الأسف الدول الإقليمية حتى الآن لم تحرك ساكنا بالفعل على أرض الواقع في وقف الجنون، في وقف حرب الإبادة التي نشهدها في قطاع غزة. الدول الإقليمية، الدول العربية خاصة، الأنظمة العربية حتى الآن يعني وقفت متفرجة ولم تفعل شيئا ولم تحرك ساكنا على أرض الواقع، ودائما كأنه يعني تلتمس، كأنه دائما تدعو في إطار بيانات الإدانة والاستنكار. ودائما كما أننا نرى بأن هذه الدول الآن أيضا خاصة هذه الأنظمة يبدو أنه تحاول استغلال الوضع لبعد مرحلة الحرب أيضا. ومن هذا المنطلق أنا لا أرى أن الدول الإقليمية عربية كانت أو إسلامية، الدول الإقليمية أقصد عربية أكثر مما يعني أكثر من أي دول أخرى، ستفعل شيئا يعني مؤثرا وفعالا في اتجاه إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
فاصل قصير نستكمل بعده ملفات هذه الحلقة من عالم سبوتنيك.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرى الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا إن موسكو لا ترى حتى الآن آفاقا وظروفا مواتية لاستئناف صفقة الحبوب، مضيفا أن جميع مقترحات الأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب حتى الآن لم تأتي بجديد ولا تساهم في إيجاد حل مستدام طويل الأجل. كما أشار إلى أن مبادرة البحر الأسود كانت إنسانية ولكنها سرعان ما تم استخدامها لأغراض تجارية، ونتيجة لذلك بدلا من تقديم المساعدة إلى البلدان الأكثر احتياجا تم تنفيذها على نحو يخدم مصالح كييف ودول الاتحاد الأوروبي، وكانت الدول المستفيدة هي الدول الغربية المزدهرة.
في وقت سابق قال المدير التنفيذي لمركز الحوار الإنساني ديفيد هارلاند إن العودة إلى صفقة الحبوب السابقة التي تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لن يكون ممكنا، لأن هذا يحتاج تفاعلا بين موسكو وكييف. وفي اسطنبول تم التوقيع على مذكرة بين روسيا والأمم المتحدة تتضمن التزام المنظمة برفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، لكن هذا الاتفاق لم يرى النور. كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قد أكد في وقت سابق أن بلاده لا ترى وجود أسس لاستئناف صفقة الحبوب في الوقت الحالي. قال بيسكوف لا توجد في الوقت الحالي أسس لاستئناف صفقة الحبوب بالشكل الذي تم التفاوض عليه في الأصل، ولم يتم تنفيذه الجزء الخاص بروسيا في هذه الصفقة.
من أمستردام ينضم إلينا باسل الحاج جاسم المتخصص في العلاقات الروسية الأوروبية. أستاذ باسل، ما هي الأوضاع حاليا بالنسبة لتصدير الحبوب؟
في الواقع فيما يخص الحبوب الأوكرانية الواضح أن أوكرانيا ووجدت خطوط بديلة، جزء منها عبر الأنهار وجزء آخر تستخدم المياه الإقليمية في الدول أعضاء في حلف الناتو وتطل على البحر الأسود مثل رومانيا وبلغاريا نزولا إلى تركيا. أما بالنسبة لروسيا فمعروف أنه سبق وعبرت أنها ستزود العديد من الدول الإفريقية مجانا بكميات من الحبوب، وهذا بالاتفاق مع تركيا. إذا كان هناك خطوط أخرى غير معلنة سواء للجانب الروسي أو الأوكراني غير واضح بعد، أو حتى لم يعلن بشكل رسمي عن الكميات التي صدرت سواء من روسيا أو أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية الحبوب التي لم تمدد منذ عدة أشهر.
لكن ما هي الأطراف التي تسعى حاليا لإحياء هذه الصفقة؟
في الواقع بالدرجة الأولى أعتقد الأمم المتحدة، ويليها طبعا طرفي النزاع روسيا وأوكرانيا، بالإضافة طبعا لتركيا التي لعبت دور مهم في الصفقة أو الاتفاق الماضي، بسبب أن يعني لكل هذه الأطراف ربما مصلحة تتعلق بالعديد من الأهداف والمزايا سواء المالية أو السياسية أو الدبلوماسية.
أستاذ باسل، روسيا تلقت الكثير من الوعود من الأمم المتحدة ومن واشنطن نفسها ولكن لم يتم تنفيذها، هل يمكن تنفيذ الشروط الروسية هذه المرة؟
يصعب الاعتقاد، لأن تنفيذ أي من الشروط أو المطالب الروسية تتعلق بجزء من العقوبات الاقتصادية، وإذا ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد، لأن من فرض العقوبات ليس الأمم المتحدة إنما الولايات المتحدة الأمريكية، قامت بإلغاء بعض هذه العقوبات، يعني كأنها عادت إلى مربع الصفر، وبسبب ارتباط الكثير من العقوبات ببعضها البعض، يعني عودة المصرف الزراعي الروسي لنظام السويفت، يعني ربما عودة الكثير من الشركات أو البنوك الروسية لهذا النظام، يعني أن ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية خلال عامين سيتم نسبه في لحظات.
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل ساموتريتش إن إعلان موديز عن خفض التصنيف الائتماني لا يتضمن حججا اقتصادية جادة، لكنه في مجمله بيان سياسي. وأضاف ساموتريتش أن إعلان وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 إلى A2 وتخفيض التوقعات من حالة مستقر إلى سلبي هو إعلان أو بيان سياسي لا يتضمن أي جدية اقتصادية. وشدد وزير المالية الإسرائيلي على أن إعلان موديز يعكس عدم الثقة في أمن إسرائيل وقوتها الوطنية، مضيفا أن الوكالة الدولية ليست قادرة على تعريف حركة حماس بأنها إرهابية على حد وصفه أو حزب الله اللبناني. وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل مشيرة إلى مخاطر سياسية ومالية على البلاد جراء الحرب التي تخوضها مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.
وذكرت موديز أن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل وقوتها المالية في المستقبل المنظور. وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 وهو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية، مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى. في الوقت نفسه أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الموازنة من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل، أي ما يعادل أكثر من 40 مليار دولار في الفترة من 2023 حتى 2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام الجاري. وبلغ العجز المسجل في ديسمبر الماضي 33 مليار شيكل فاصل 8 من عشرة، أي ما يعادل 9 مليارات دولار مقابل 18 مليار دولار ونصف المليار في العام السابق، إذ بلغ الإنفاق على الحرب 17 مليار شيكل فاصل 2 من عشرة، في حين تراجعت عائدات الضرائب بمعدل 8.4%.
من القدس ينضم إلينا المختص في الشأن الإسرائيلي الدكتور علي الأعور. أهلا بك دكتور. لماذا يلجأ وزير المالية الإسرائيلي إلى مهاجمة وكالة مودز بدلا من مناقشة الأمر؟
يعني أنا بتقديري سموتريتش الآن يعيش في حالة من الإفلاس السياسي، وخصوصا بعد استطلاعات الرأي الأخيرة في منهة سموتريتش لم يصل إلى نسبة الحسم. إذا سموتريتش الآن أيضا بنفس الأهداف التي استمر بها نتنياهو، وهي إطالة أمد الحرب، وبالتالي تحميل المسؤولية ربما إلى الإعلام، إلى وكالة الأنباء، إلى الصحافة، إلى حتى اليسار الإسرائيلي وما إلى ذلك. إذا أيضا سموتريتش هو وزير المالية، أيضا هناك خسائر كبيرة جدا في الاقتصاد الإسرائيلي التي وصلت إلى 60 مليار دولار، وبالتالي هناك الآن عجز كبير في داخل الموازنة، رغم توجيه جزء كبير جدا من الموازنة لعام 2024 إلى الاستيطان والمستوطنات وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. لكن مرة أخرى أنا بتقديري أن سموتريتش ربما مثل نتنياهو أصبح خارج المشهد السياسي، وبالتالي هو يرفض صفقة تبادل الأسرى، يرفض وقف إطلاق النار، يرفض وقف العدوان، ويريد الاستمرار بالتهجير والوصول إلى محور فيلادلفيا وإلى معبر رفح متجاهلا كل الأسباب أو النتائج السياسية أو المآلات أو التداعيات السياسية التي ربما تحصل بين جمهورية مصر العربية وبين إسرائيل.
كيف يؤثر هذا التصنيف على الوضع الاقتصادي في إسرائيل؟
بتقديري أن حتى هذه اللحظة، يعني أنا الآن موجود في قلب القدس الغربية، الخسائر الاقتصادية حتى اليوم لم تؤثر على المواطن الإسرائيلي، يعني لم نجد هناك مظاهرات ضخمة في تل أبيب أو في القدس الغربية أو حتى في حيفا ضد خسائر الاقتصاد. وبالتالي نعم هناك مظاهرات من أجل سقوط حكومة نتنياهو، من أجل انتخابات مبكرة، من أجل صفقة تبادل الأسرى، أغلقوا شوارع، شارع أيلون، شارع كابلان، شارع ديزندوف، نعم. ولكن حتى هذه اللحظة رغم الخسائر الكبيرة والتي وصلت إلى 60 مليار دولار منذ 7 من أكتوبر وتتعلق بعملية إخلاء غلاف غزة وإخلاء كريات شمونة والجليل الأعلى والجنود والطائرات والدبابات والأسلحة وما إلى ذلك 60 مليار دولار، ولكن حتى هذه اللحظة لم نشاهد أي تأثير لهذه الخسائر على المواطن الإسرائيلي، أو بصراحة لم يصرخ بعد المواطن الإسرائيلي من ظروف الاقتصادية. ولكن أيضا الحكومة الإسرائيلية قامت بتوجيه مرتبات إلى 360 ألف جندي احتياط، يعني منحتهم 3 شهور رواتب والآن جددت كمان الاقتصادية. ولكن أيضا الحكومة الإسرائيلية قامت بتوجيه مرتبات إلى 360 ألف جندي احتياط، يعني منحتهم 3 شهور رواتب والآن جددت كمان 3 شهور رواتب لهم، وبالتالي عمال البطالة 6 شهور، كل عامل يعمل في داخل إسرائيل أيضا تلقى راتب 6 أشهر. إذا حتى هذه اللحظة كل الخسائر هذه، حتى هذه اللحظة لم نجد أن المواطن الإسرائيلي يصرخ من الخسائر الاقتصادية، ولكن أنا بتقدير ربما الذي يشكل ورقة ضغط على نتنياهو هي موضوع الأسرى الإسرائيليين، 136 أسير إسرائيلي، ربما هذه التي سوف تشكل نقطة ضعف نتنياهو وورقة ضغط على نتنياهو، بالإضافة إلى ربما المعطيات على الأرض والمواجهة أو المقاومة التي أصبحت تصل ما بين على الأقل من مسافة صفر، ويكون هناك اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي رغم انسحاب الجيش الإسرائيلي. ولكن السؤال المهم الآن، هل يقدم نتنياهو على افتعال أزمات جديدة مع مصر؟ هل يقدم على اقتحام محور فيلادلفيا بطول 14 كيلومتر؟ هل يتقدم لاحتلال معبر رفح ويتجاهل اتفاقية السلام مع مصر؟ وبالتالي هناك الآن أسئلة كبيرة محور نقاش في الإعلام الإسرائيلي والصحافة الإسرائيلية، كيف يمكن أن يقوم نتنياهو، هذا افتتاحية صحيفة هارت، كيف يمكن لنتنياهو أن يقتحم أو أن يقصف أو أن يدمر رفح وفيها 1.5 مليون فلسطيني نازح؟
هل يتفاجأ الشارع الإسرائيلي بعد الحرب، خاصة وأن الوكالة كانت نظرتها المستقبلية بالسالب؟
نعم الآن عندما نتحدث بعد الحرب، نعم بالتأكيد ستكون هناك الخسائر الاقتصادية، لها تأثير كبير. بعد الحرب كل شيء سوف يصبح مكشوف، يتم كشف العجز في الموازنة والائتمان وما إلى ذلك. ولكن بكل تقدير بعد اليوم التالي للحرب ستكون هناك أيضا محاكمات، لجان تحقيق، إقالات واستقالات وما إلى ذلك. لن تكون فقط في المشوار السياسي أو في المجال الاقتصادي، ولكن بالتأكيد ستكون هناك تغيير شامل في المجتمع الإسرائيلي. بكل تأكيد خسائر إسرائيل الاقتصادية سوف تظهر وتبرز في اليوم التالي للحرب.
هجوم وزير المالية، هل يؤثر برأيك على قرار الوكالة وقراراتها؟
أنا بتقديري لا يمكن أن يؤثر، لأنه سموتريتش لا يملك القرار. يعني سموتريتش هو الآن ليس عضو في مجلس الحرب، هو ليس عضو في مجلس الحرب وليس عضو في المجلس الأمني أيضا، هو فقط في المجلس الوزاري المصغر السياسي، يعني الكابينت السياسي أو مجلس الوزراء المصغر، ولكن هو ليس عضو في مجلس الحرب. وبالتالي من يقرر هو نتنياهو رئيس الشباك، روننبار رئيس الموساد، ديفيد نتنياهو، وأيضا أيزنكوت وغانس. وبالتالي أنا بتقديري دائما وأبدا سموتريتش يطلق تصريحات هنا وهناك، ولكن لم يكن لها أي تأثير في على هذه الوكالة.
ما هو الوضع الاقتصادي الحقيقي الآن لإسرائيل؟ أين هي أكبر الخسائر؟ وإلى متى يمكن تحملها؟
يعني أنا بتقديري الأمور الآن في إسرائيل، نعم هناك على الأقل بداية، يعني بداية الشعور بأن الوضع الاقتصادي سيء، ولكن أين الأمور؟ ربما الخسائر أكبر. أنا بتقديري ربما في مجال الصناعة، ربما أيضا في قطاع البناء. نتحدث عن 100,000 عامل فلسطيني من الضفة الغربية لم يصلوا إلى أماكن العمل في تل أبيب وفي إسرائيل، وبالتالي بالتأكيد خسائر قطاع البناء ستكون كبيرة جدا. قطاع الصناعة أيضا لا يوجد هناك عمال، هناك 360,000 جندي احتياط الآن هم في المعركة، وبالتالي ستكون هناك خسائر كبيرة جدا. ولكن أنا بتقديري ستكون على الشركات الكبيرة جدا، أما المواطن الإسرائيلي العادي فهو يتلقى راتبه إذا كان بطالة يتلقى راتب 6 شهور، وإذا كان جندي أيضا يتلقى راتب 6 أشهر. أنا بتقديري ربما باللحظات الأخيرة أو بالساعات الأخيرة أو حتى بالأسبوع الأخير لم يتبقى لنتنياهو أي أهداف في قطاع غزة، دمر كل شيء وقتل 28,000 شهيد، بقيت رفح 5 كيلومتر بعيد عن خان يونس. أنا بتقديري أن المعركة قد انتهت، والآن ربما الحديث كما جاء بلينكن وطالب نتنياهو بالحديث عن اليوم التالي للحرب. خسائر الاقتصاد ربما تكون بالشركات الكبيرة جدا وقطاع البناء وقطاع الصناعة، أما على مستوى المواطن العادي فالأمور عادية حتى هذه اللحظة.
فاصل قصير نذهب بعده إلى جولة من الأخبار حول العالم.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الصحفية الأمريكية تاكر كارلسون هو من اقترح بنفسه إجراء مقابلة خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسرعان ما وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ذلك. وقال بيسكوف إنه يعتقد أن كارلسون يواجه حاليا فترة عصيبة لأن الغرب لا يحب هذه اللقاءات، لكنه بالتأكيد توقع أنه سيكون هناك مثل هذه الحدة من ردود الفعل لأنه شخص ذكي. ولكن لكي نكون منصفين، إن هذه المقابلة أضافت له قدرا لا بأس به من الشعبية أيضا. ونشر كارلسون مقابلته مع رئيس بوتين على موقعه الإلكتروني مساء الجمعة الماضي، ثم نشرت على شبكة التواصل الاجتماعي إكس ويوتيوب. ومنذ نشرها حصل الفيديو على أكثر من 170 مليون مشاهدة على إكس، وحصل على أكثر من 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وظهرت المقابلة أيضا على موقع الكريملين على الإنترنت.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن 11 من فبراير يصادف الذكرى 95 لتأسيس دولة الفاتيكان وفقا لاتفاقية لاتران. وأضافت زاخاروفا أن تاريخ التعاون يمتد بين روسيا والكرسي الرسولي عبر القرون الماضية، واليوم تستمر العلاقات بين روسيا والفاتيكان في التطور بطريقة بناءة وتقدمية على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالقيم التقليدية والحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية والانفتاح على الحوار حول مشاكل العالم الحديث. وعرب زاخاروفا عن تقدير روسيا لجهود حفظ السلام التي يبذلها الكرسي الرسولي في سياق الأزمة الأوكرانية، وأشارت إلى انفتاح موسكو على مواصلة تطوير الحوار مع الفاتيكان على أساس النهج المشترك تجاه القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي والرغبة في نظام عالمي أكثر عدلاً.
أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الاتصالات السياسية بين موسكو وباريس مقطوعة تماما في الوقت الراهن، مؤكدة أن روسيا لا ترفض التواصل مع فرنسا. وأكد مدير الدائرة الأوروبية الأولى في وزارة الخارجية الروسية أرتيوم ستودينيكوف أن حقيقة كون الاتصالات السياسية بين موسكو وباريس مقطوعة الآن تماما هي خيار ومسؤولية للقيادة الفرنسية الحالية، مشيرا إلى أن موسكو لا ترفض التواصل ومنفتحة على مناقشة أزمة أوكرانيا وأي مشكلات دولية ملحة أخرى.
على صعيد آخر، كشف دبلوماسيون في وزارة الخارجية الروسية عن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى فرنسا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 41% على أساس سنوية. وقال مدير الإدارة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية إنه في نهاية عام 2022 أصبحت روسيا الموردة الثاني للغاز الطبيعي إلى فرنسا بعد الولايات المتحدة بسبب استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي. وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 تجاوزت المشتريات الفرنسية من روسيا نفس الفترة من عام 2022 بنسبة 41%. وأضاف إن نقطة الاستلام الرئيسية للإمدادات الروسية من الغاز المسال هي محطة مونتوار دوبرايتان التي استقبلت 1.68 مليار متر مكعب في 2022 و.89 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2023. وفي وقت سابق ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية نقلا عن بيانات يوروستات أن دول الاتحاد الأوروبي اشترت أكثر من نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، حيث أصبحت إسبانيا وفرنسا ثاني وثالث أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال الروسي بعد الصين.
أفادت الوكالة الفلسطينية للأنباء بسقوط 25 ضحية على الأقل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على منزل يأوي نازحين في شرق رفح جنوب غزة. وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية مستمرة في شن غارات عنيفة في منطقة رفح قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة التي تكتظ بأكثر من 1,400,000 نازح. في الوقت نفسه أبدى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قلقه الشديد إزاء احتمال شن الجيش الإسرائيلي لهجوم على رفح جنوب غزة حيث يتواجد تقريبا نصف سكان القطاع. وقال كاميرون عبر منصة إكس إن الأولوية يجب أن تكون لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وتحرير المحتجزين والمضي قدما نحو هدنة دائمة.
قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن القوات الإسرائيلية أطلقت رشقات نارية عبر الحدود باتجاه بركة ريشة وأطراف البستان في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة أن قصفاً إسرائيلياً وقع الليلة الماضية على عدد من البلدات في القطاعين الغربي والأوسط، وأوضحت أن القصف المدفعي طال محيط بلدات كونين وأرشاف بالقطاع الأوسط وبلدات النقورة وطير حرفة وظهيرة ومروحين وعيت الشعب بالقطاع الغربي.
في السياق نفسه قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس هيئة أركان الجيش هيرتزي هاليفي قرر نقل واحدة من أكبر فرق الجيش من قطاع غزة لتتمركز على مشارف الحدود اللبنانية. وأوضحت الإذاعة أن نقاشا جرى في المؤسسة العسكرية تناول هذا الأمر وسط وجهات نظر متعددة، إلا أن رئيس الأركان قرر في النهاية سحب الفرقة إلى الحدود اللبنانية. وقالت الإذاعة إن وجهة نظر هاليفي هي أن القتال المعقد على عدة جبهات يحتاج إلى مثل هذه القرارات.
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن القصف الإسرائيلي على أهل قطاع غزة يجب أن يتوقف في أسرع وقت ممكن، وأضاف في كلمة له بطهران بمناسبة الاحتفال بالذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية أن الغرب حاول جاهدا أن يوقف دفاع إيران عن فلسطين بالحرب، وكان من جهود الأمة الإيرانية أن فلسطين الآن أصبحت القضية الأولى للإنسانية والعالم، ويجب قطع جميع العلاقات والمعاملات الاقتصادية مع النظام الصهيوني بحسب تعبيره. واقترح رئيسي في كلمته أن يتم طرد إسرائيل من الأمم المتحدة لأنها انتهكت الكثير من القرارات والقوانين والمواثيق الدولية بحسب قوله، وأعرب عن أمنياته أن تستجاب دعوات الشعب الإيراني ويدمر النظام الصهيوني.
أكد وزير الخارجية الفرنسي المعين حديثاً ستيفن سيغورني أن الوقت قد حان للمضي قدماً بالنسبة لبلاده والمغرب، وأعلن سيغورني أنه سيعمل شخصياً على تحقيق التقارب بين فرنسا والمغرب اللذين ضعفت علاقاتهما في السنوات الأخيرة. وقال سيغورني أنه أجرى عدة اتصالات مع المغاربة منذ تعيينه، وطلب منه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستثمار في العلاقة الفرنسية المغربية وكتابة فصل جديد في هذه العلاقة. ويعتقد ستيفان سيغورني الذي تم تعيينه في 12 من يناير كانون الثاني الماضي أن فرنسا كانت موجودة دائما حتى فيما يتعلق بالقضايا الأكثر حساسية مثل الصحراء الغربية، إذ أصبح دعم فرنسا الواضح والمستمر لخطة الحكم الذاتي المغربي حقيقة واقعة منذ العام 2007، وحان الوقت للمضي قدما في ذلك. وشهد العامان الماضيان توترات قوية للغاية بين المغرب وفرنسا، القوى الاستعمارية السابقة التي تعيش فيها جالية مغربية كبيرة، وكان في أصل التوترات سياسة التقارب مع الجزائر التي أرادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حين قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في عام 2021.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الصريح من الممكن أن يوفر 336 مليار دولار في الشرق الأوسط، أي ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين. وأضافت في خطاب لها عبر الموقع الإلكتروني للصندوق في القمة العالمية للحكومات بدبي أنه إلى جانب المكاسب على الصعيد الفائض بالميزانيات المتوقع أن ينتج عن هذا الإلغاء التدريجي، فإنه يحد من التلوث ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي مما يشكل عائدا ثلاثيا. وتوقعت جورجيفا بلوغ نمو إجمالي للناتج المحلي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى 2.9% خلال العام الحالي، وهو أعلى من العام الماضي، لكنه لا يزال أقل من توقعاتنا لشهر أكتوبر تشرين الأول 2023، وذلك يرجع إلى حد كبير إلى التخفيضات القصيرة الأجل في إنتاج النفط والصراع بين غزة وإسرائيل والسياسات النقدية المتشددة التي لا تزال هناك حاجة إليها. من ناحية أخرى، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي في خطابها بالقمة المنعقدة في دبي أن مصر والأردن والمغرب نجحوا في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح الدعم اتسمت باتصالات عامة قوية ومراحل مناسبة لزيادات الأسعار ودعم نقدي مستهدف للفئات الأكثر ضعفاً.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة.
السعودية تحذر من اقتحام رفح وتدعو مجلس الأمن لانعقاد عاجل.
تل أبيب قلقة من مرسوم بايدن بشأن تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية.
وزير الخارجية الإيراني يكشف عن تبادل رسائل مع واشنطن بشأن غزة وحزب الله ونجاة القياديين من حماس بعد غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.
نيبينيزيا يقول إن روسيا لا ترى ظروفا مواتية لاستئناف صفقة الحبوب.
اقتصاديا، وزير المالية الإسرائيلي يقول إن إعلان مودز خفض التصنيف الائتماني بيان سياسي.
للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae.